السلام وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. قال ابن كثير كما قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين.
نعم، يبقى تصور المرسل عند المحدثين الصورة التي لا خلاف فيها هي إرسال التابعي الكبير كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى هنا، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، سعيد بن المسيب. فالصورة التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير، لكن هل يدخل التابعي الصغير فيسوى بين الكبير والصغير كما قال ابن الصلاح والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وكذلك هل المرسل يكون أيضا مخصوصا بالتابعين أو يكون بالتابعين وغير التابعين؟ هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هنا بأن ابن الحاجب قال: والمرسل قول غير الصحابي. قول غير الصحابي يبقى عم التابعي وغير الايه التابعي. يبقى عندنا صورة متفق عليها وعندنا صور مختلف فيها. المتفق عليها في المرسل هو ايه؟ إرسال التابعي الكبير. خلاص، إرسال التابعي الكبير. والمختلف في ذلك التابعي الصغير وغير الايه وغير التابعي. والمشهور من ذلك أن المرسل يكون هو رواية التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، أما غير التابعين فهذا بعيد. ولهذا قال السخاوي رحمه الله تعالى عن شيخه الحافظ ابن حجر: لم أرى التقييد بالكبير صريحا عن إيه عن أحد، وإن وجد في كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. كذلك قال ابن الملقن: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. نعم.
وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات.
يعني المرسل هل يحتج به أو لا يحتج؟ نعم.
وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وقال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال ابن الصلاح: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. قال ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، والله أعلم. والذي عول عليه كلامه في الرسالة: إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتبرت بقول صحابي أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله في حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم. قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن أبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم.
نعم، هذه مسألة الاحتجاج بالمرسل. يبقى المسألة الأولى كانت هي توصيف هذا المرسل، صفته ما هي، والمسألة الثانية الاحتجاج بالمرسل. عندنا المرسل قد يكون مرسل صحابي، يعني يرسل عن آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدث عائشة رضي الله عنها عن أمور وقعت بواسطة، لأنها لم تشهدها، كحديث نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فإن عائشة لم تشهد هذا ولم تعقل هذا، ولكن روته، فهذه روته بواسطة ولم تذكر هذه الواسطة، هذا يسمى مرسل، هذا مرسل الصحابة. ومرسل التابعي كما بينا صورته، أن يرسله سعيد، أن يرسله غيره من كبار التابعين. فهل هما يستوان في الحكم أو يختلفان؟ الجواب: يختلفان. أما مرسل الصحابي فهذا مقبول، وما قيل فيه بغير هذا فهو قول ضعيف لا يعول عليه، كما ذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. فهذا لا يلتفت إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، فالذي أرسل عنه الصحابي هو صحابي آخر، يبقى لا يضر الجهل به. إنما الكلام في مرسل التابعي، حيث أن التابعي لو أنه أرسل حديثه لا ندري من الذي أرسل عنه، ولهذا يحتمل الضعف وعليه. فمرسل الصحابي هذا مقبول، أما مرسل التابعي هل هو مقبول أو غير مقبول؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قبل مرسل التابعي ومنهم من رده، والذي قبله منهم من فصل بين التابعي الكبير وبين غيره، والذي يترجح من هذا أن المرسل مرسل التابعي هذا ضعيف، ويستوي في ذلك أكابر التابعين وأدناهم، يستوي في ذلك وصغرهم أو صغارهم يستوون في ذلك، لأننا لا نأمن في هذا المجهول ما صفته، ولكن هو من نوع الضعف الذي يجبر بالشواهد والمتابعات إذا جاءت من غير من غير هذا المخرج، فإن جاءت من غير هذا المخرج قبلت إن شاء الله وجبرت، فهو من النوع الذي يجبر بالشواهد والمتابعات. هذا هو حاصل الكلام في المرسل، في صفته وفي قبول في حكمه، والتفريق بين مرسل الصحابي المقبول بإطلاق وبين غيره الذي يتوقف فيه حتى تأتي شواهد ومتابعات، وإلا فالأصل فيه أنه ضعيف كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى.
قال رحمه الله النووي العاشر المنقطع: قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قال ابن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح الأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجلبي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديثا: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. ومنهم من قال: المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم.
نعم، فالمشهور عند العلماء أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده، أيا كان نوع هذا الانقطاع هذا هو المنقطع، يسقط من إسناده راو فيقال هذا إيه؟ حديث منقطع، فإن سقط راو هذا يقال فيه المنقطع، إن سقط راويان مما يكون ذلك على التوالي أو لا يكون على التوالي، وهذا يأتينا في الموضوع. فالانقطاع هو سقوط الرجل أو أكثر من الرجل لكن على غير التوالي، هذا هو المنقطع. وقد اختلف أهل العلم في تحرير الفرق بينه وبين المرسل، وفي ذلك أي مذاهب، ولهذا بعضهم قد يطلق على المرسل حديث منقطع، قد يقول في المرسل هذا منقطع على اعتبار في انقطاع، لا وإن كان هذا الانقطاع منين؟ انقطاع في رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انتبهوا إلى هذا، فقد تقرأ لبعض العلماء أنه يحكم على حديث المرسل بأنه حديث إيه؟ منقطع، فلا تقرأ هذا غلط، لأن هذا الانقطاع أثناء السند، يعني عندك أنت أن الفرق أن في المنقطع يكون الانقطاع أثناء السند، إنما المرسل بيكون الانقطاع منين؟ من أعلى، من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا يعني سومح في عبارات العلماء فيه. فعند التدقيق وتمييز الدقيق نفرق بين المنقطع وبين المرسل في صفة سقوط الراوي، فإن كان في أثناء السند فهو المنقطع، وإن كان في آخر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرسل. أما بإطلاق قد يطلق هذا على كل انقطاع. نعم.
قال النووي: الحادي عشر المعضل.
طيب نقف عند المعضل.